بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فهذه دورتنا العلمية 73 والمقامة في مسجد النور بصناح الدقهلية في يوم الاثنين الموافق 27 من شهر صفر لعام 35 400 وألف، وهي بعنوان العلامة المفسر والفقيه المحقق والأصولي المدقق الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. سوف تكون هذه الدورة متضمنة لعديد من الموضوعات. الأول ترجمة الشيخ العلامة، والثاني أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته وضعها الشيخ رحمة الله عليه في تفسيره، والثالثة شرح أسماء الله الحسنى، والرابعة فصل في آيات المواريث من كتابه تيسير لطيف المنان خلاصة في تفسير القرآن، والسادس والخامس سيرة خاتم النبيين ومعاملته للمكذبين، وهذا من نفس الكتاب، والسادس منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة. هذه موضوعات دورتنا اليوم للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها وأن يجعلها في موازين حسناتنا جميعا. نبدأ بترجمة الشيخ العلامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد عثرنا على ترجمة للشيخ وهي عبارة عن بحث تكملة رسالة الماجستير بقسم الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود كلية الدعوة والإعلام تحت إعداد الطالب عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز العمار. وأسهب الحقيقة في ترجمة الشيخ، وإن كانت هذه الترجمة خالية من مواقف الشيخ مع طلابه ومع الناس فيما يتعلق بأخلاقياته، فيما يتعلق بكرمه، فيما يتعلق بفقهه، فيما يتعلق بأمور كثيرة، وإن كانت هي أشمل التراجم للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، لكن حينما تكون الترجمة حاوية المواقف يتعلم منها طالب العلم تكون هذه أنفع وأنفع، كما مر معنا في ترجمة الشيخ الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، وكذلك ترجمة العلامة مقبل ابن هادي الوديعي. حينما تكون الترجمة حاوية للعديد من المواقف تكون نافعة لطالب العلم، لأن ذلك العلم يترجم إلى مواقف ويتحول إلى وقائع فيكون تطبيقا عمليا لسيرة أي عالم أو إمام، وما أحوج الأمة إلى ذلك، فإن القصص جنود الله سبحانه وتعالى، لأن العبد يتعلم من ذلك ومن المواقف ربما أكثر مما يتعلم من الأمور النظرية. وقالوا فعل رجل في 1000 رجل ربما يكون أوقع من قول 1000 رجل لرجل، لأن الموقف والواقع يبلور حقيقة ما يتعلمه الشخص. على كل، عالمنا وشيخنا وهو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي صاحب التفسير المشهور تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عالمنا هذا فقيه عصره وأصولي بارع ومفسر عظيم قد وضع هذا التفسير رغم اختصاره حاويا معاني جليلة عظيمة جدا من أصول أهل السنة والجماعة في هذا التفسير المبارك. أما عن نسب الشيخ ونشأته ومولده فهو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن ابن الشيخ ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن حمد آل سعدي الحنبلي النجدي من بني تميم و ولد الشيخ رحمه الله تعالى في عنيزة في القصيم في اليوم 12 من شهر المحرم عام 700 بعد 300 كما حدد ذلك ابنه الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى. وقد توفيت والدته وله من العمر 4 سنين وتوفي والده الشيخ ناصر وله من العمر 7 سنين وعاش ونشأ رحمه الله تعالى يتيما. فقد توفي والده وله من العمر 7 سنين وتوفيت والدته وله من العمر 4 سنين. ولما توفي أبوه وأمه تولى تربيته أخوه الشيخ حمد ووالدة الشيخ حمد فقد كفلاه وحضناه وربياه وقام على تربيته بكل عناية. والشيخ حمد وهو أخوه أسن منه فقد كان رحمه الله تعالى عالما ومن أعلام عصره وكان ذا سماحة ونزاهة وكان متواضعا وكان رحمه الله تعالى في غاية الإدبار عن الدنيا ولم تتمكن الدنيا من قلبه وإن كانت بين يديه. وكان على جانب عظيم من حسن الخلق ومكارم الأخلاق ومباشرة الخلق الخاص والعام الكبير والصغير الرجال والنساء. وكان محبا لإصلاح ذات البين وقل مشكلة كانت تعرض عليه إلى ويقوم بحلها برضا الطرفين. وكان رحمه الله تعالى محبوبا لدى الناس جميعا لأنه يشاركهم ويخالطهم ويقضي الله عز وجل على يديه كثيرا من مصالحهم. أما عن صفاته الخلقية فكان متوسط القامة إلى الربعة أقرب ممتلئ الجسم أبيض اللون مشربا بالحمرة مدور الوجه كثيف اللحية البيضاء وقد ابيضت مع رأسه وهو صغير. وكان شعره في شبيبته في غاية السواد وفي شيخوخته في غاية البياض يتلألأ كأنه فضة. أما أعماله التي قام بها فقد قام بتأسيس المكتبة الوطنية بعنيزة وسعى الشيخ رحمه الله تعالى في تأسيس هذه المكتبة بعنيزة وأسست في عام 1359 أو عام 1360 وقد قام ببناء المسجد وتوسعته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ له مشايخ عديدة وله تلامذة كذلك فقد قرأ الشيخ القرآن الكريم بعد وفاة والده وحفظه على الشيخ سليمان ابن دامغ في مدرسته وقد حفظ القرآن عن ظهر قلب وأتقن حفظه وتجويده وهو لم يتجاوز 11 عاما. ثم بعد ذلك اشتغل بالعلم على علماء بلده عنيزة وعلى من قدم إلى بلده من علماء الإسلام وانقطع العلم وجعل أوقاته مشغولة في تحصيل العلم حفظا وفهما ودراسة ومراجعة واستذكارا واجتهد في طلب العلم وجد فيه وسهر الليالي وواصل الليالي بالأيام ومضى في طريقه قدما لا يلوي على شيء غير العلم ولا يريد شيئا غير تحصيل العلم وهكذا حتى نال الحظ الأوفر من كل علم من العلوم وأدرك في صباه ما لا يدركه غيره في زمن طويل، ومضى في طريقه قدما حتى أصبح من أئمة العلم والدين. وقد كانت عنيزة، مدينة عنيزة في منطقة القصيم، وقد كانت عنيزة في عصره مملوءة من العلماء، وقد اجتمع فيها جهبذة العلماء البارزين في فنون العلم، وقد تردد عليهم الشيخ ابن سعد وواظب على دروسهم، فنهل من علمهم الصافي الفياض، وتأثر بأخلاقهم الفاضلة وسلوكهم في الحياة، وانصقلت مواهبه وتميزت شخصيته الجامعة بين الفقه والأصول والتفسير واللغة والأخلاق الحميدة. وكان لهؤلاء العلماء أكبر الأثر في صقل مواهب الشيخ ابن سعدي وتوجيهه وسلوكه. وكان الشيخ راتعا في رياض الكتب النافعة ومجالسة العلماء والدراسة عندهم، ينفق أوقاته في الدراسة والمطالعة. وقد تصدر الشيخ للتدريس منذ العومة أظفاره، يعني من صغره، فقد تصدر للتدريس بعد مجاوزته للعشرين بالقليل تقريبا، وعمره 23 سنة تصدر الشيخ، وما ذلك إلا لنجابته عند مشايخه، فقد أذن له بالتصدر في التدريس. وطبعا حينما نقول تصدر وعنده 23 سنة فهذا لأهليته، فإنه إن بلغ من هذا العمر المبلغ القليل إلا أنه انظر منذ متى طلب العلم وعلى يد من طلب العلم، فليست المسألة مسألة أعمار وفقط. قد يبلغ الواحد 60 من عمره على مسمى أنه طالب علم، ومع ذلك سنته كيوم واحد من غيره، فالمسألة ليست كذلك، إنما يشرف أو يعظم العلم مع طول العمر إذا كان الإنسان مواصلا، فليس من بدأ العلم من الصغر حتى وصل إلى 70 أو 80 وهو متواصل مع الطلب كمن بلغ 20 أو 30 وهو كذلك متواصل مع الطلب. أما حينما يبلغ الإنسان 80 من عمره أو 70 من عمره وهو لم يدرس ولم يتعلم إلا القليل، فما فائدة عمره؟ فقد يكون لدى الإنسان 20 سنة ولكن منذ متى بدأ الطلب؟ بدأ الطلب من 7 من 8 وهو مجتهد، وبدأ به بدءا صحيحا على يد أهل العلم وعلى المشايخ، فلم يكن له العثرات المنهجية ولم يكن له التجاوزات والانحرافات، بل هو يمضي قدما في طريق سليم صحيح سديد، حينئذ تكون السنة عنده بما يعدل 10 ربما لغيره. إذا المسألة هنا مسألة نسبية، فالمتفق عليه أنه إذا طال العمر مع حسن الطلب أن هذا هو المرجو، وأن من بلغ من العمر 80 سنة مع حسن الطلب والقوة فيه والهمة العالية فهذا لا يدرك أحد، هذا لا يدرك أحد. فليس من قرأ 20 سنة كمن قرأ السنة، وليس من قرأ أكثر من ذلك كمن قرأ أقل من ذلك، لكن حينما يكون الإنسان صاحب عمر ومع ذلك صاحب كسل فما الفائدة في ذلك؟ ولهذا قد يتصدر الصغير كما تصدر الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو حديث السن، وتصدر الشافعي كذلك وهو حديث السن، كثير منهم تصدروا حديث السن. أما القول في التصدر وأنت صغير فهذا إذا تصدرت وأنت غير مؤهل، ولهذا لما يقول قائل الإمام مالك تصدر صغير نقول كن كالإمام مالك، ليس أنك تبلغ شأوه، فإن ذلك أمر قد يصعب، ولكن على الأقل على طريقته وقد حصلت من العلوم ما أهلك للتصدر. أما أن تتصدر بدون أهلية فتلك مصيبة كبرى، وحينئذ هذه مصيبة ولو بلغت من العمر 50 أو 60 سنة. فالنظر إلى الأهلية، فإن بلغتها وأنت صغير فالحمد لله، وإن بلغتها وأنت كبير فالحمد لله. إذن المسألة مسألة نسبية، المسألة مسألة نسبية. وحينما يحذر السلف الصالح رحمه الله تعالى من أحداث الأسنان فمعناه أنهم يحذرون من هؤلاء الذين ارتقوا العلم بغير أهلية، ارتقوا العلم بغير أهلية، فنقول حينئذ هؤلاء هم الأحداث الذين يكون ضررهم بالغا. أما من تربى على يد المشايخ، تربى على يد العلم، أهل العلم، واحد عنده 20 سنة لكن بقاله الآن أكثر من 10 سنين مع شيخ يلزم الشيخ، هو عنده 7 سنين يعني له 13 سنة وهو يلزم الشيخ لزوما صحيحا، يعطيه الشيخ المتون يحفظ، يحضر دروس الشيخ، يوجهه الشيخ ويربيه الشيخ. هذا ما يقال صاحب سن حديث بلا أهلية، وإنما تربى هنا التربية الصحيحة. خلافه بقى قد شابت لحيته ومع ذلك لم يحصل شيئا من ذلك، فهذا لا يجوز له أن يتصدر. والصغير يمكن أن يتصدر إذا أذن له شيخه بذلك. إذن المسألة هي مسألة أهلية، فمتى حصلها الإنسان وأدركها الإنسان صار مؤهلا للتدريس. فلا يدخل حديث السن ضمن تحذير السلف الصالح رحمهم الله تعالى من التلقي على الأصاغر، أي أحداث الأسنان على وجه عندهم، أو يراد بالأصاغر أهل البدع والأهواء فهم أصاغر وإن كبرت أسنانهم، والمعنى صحيح في الاثنين. فأهل الأهواء أصاغر ولو شابت لحاهم ولا كرامة لهم، وحدثاء الأسنان أيضا لا يتصدرون إذا لم يكونوا على أهلية. أما من صار له أهلية وصار متمكنا وتصدر لأهليته فذاك أمر عند السلف موجود كما حصل لكثير منهم. فمن توفيق الله عز وجل كما قال بعض السلف، من توفيق الله للشاب أن يوفق لصاحب السنة منذ صغره. فبعض الناس قد يشيب في البدعة ويتوب بعد 50 أو بعد 60، والله يتوب على من تاب، لكن فات عمر مديد منه وفات عمر طويل في التحصيل والتأصيل لهذا المنهج الصحيح، فات هذا العمر. فلو أنه أدرك الشيخ السلفي السنية منذ الصغر لفرقت معه فرقا عظيما. فكان الشيخ قد تصدر وهو صغير، وإذا كان قد قام بالتدريس وهو صغير فعرفنا كيف كانت حياته جادة في تحصيل العلم ودراسته، حيث أنه لم يتجه إلى شيء غير العلم، حيث أنه يواصل التحصيل والتلقي من الشيوخ بعد أن صار شيخا وجلس في حلقته في الحلقة لتدريس زملائه ومن يريد التعلم، ومع ذلك كان يواصل التعلم. وهذا رأيناه في بعض مشايخنا، كان يحضر المشايخ الكبار وله دروس وله طلاب ويدرس، ومع ذلك ما قطعه ذلك عن الايه عن العلم. وكان الشيخ ابن سعد في حياته الدراسية لا يكتفي بدراسته بل يتبع الكتاب الواحد او يدرس في الكتاب الواحد على يد عديد من المشايخ حتى يستفرغ ما عندهم، يعني يدرس كتابا واحدا عند الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، لانه في بيئة علمية فلا يريد ان يخسر شيخا من هؤلاء. ولم يترك احدا من مشايخه دون ان يستقصي ما عنده حتى ينتقل الى ربهم ويموت الواحد، ولكن كان يبقى معه الى ان يحصل منه ما يريد. قال احد تلامذتي في وصفه، كان في صغره مقبلا على القراءة ثم على طلب العلم اي اقبال، ولا يلتفت الى الدنيا باي حال، طموحا الى العلا وطلب العلم، حريصا حرصا لا يكاد يصفون شدة حرصه واقبال على العلم والتعلم، مع ان وقته الذي كان يتعلم فيه لم يكن مساعدا له من شدة المؤنة وغيرها، حتى صار مع طلبه وجده واجتهاده صار يجلس يدرس ويحرص على التعليم كحرص على التعلم او اقوى، ثم بعد ذلك رتب اوقاته، بعضها يجلس على المشايخ ويقرأ، وبعضها يجلس للتلاميذ ويعلم، واوقات يراجع فيها ولا يفوت من اوقاته شيئا الا وقد رتبه، ومع هذا جعل الله له بركة في اوقاته التي كان يصرفها في العلم والتعليم. اما عن مشايخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى فقد اخذ العلم عن جملة من افاضل علماء عصره، يأتي في طليعتهم الشيخ ابراهيم ابن حمد ابن جاسر، وكان هذا الشيخ الجليل اول من قرأ عليه ابن سعدي العلم، اول من قرأ عليه العلم الشيخ ابراهيم ابن حمد ابن جاسر، وقد كان ابن سعدي يصفه بالحفظ العظيم للحديث النبوي، وقد كان كثيرا ما تحدث عنه وعما هو فيه من الورع والصلاح والتقى والإنفاق على الفقراء ومواساة البؤساء، وأيضا ممن تلقى عنهم العلم الشيخ صالح بن عثمان القاضي، هذا القاضي عنيزة في وقته درس عليه التوحيد والفقه أصولا وفروعا وعلوم العربية من نحو وصرف ومعان وبيان وبديع، وكان أكثر من قرأ عليه من مشايخ الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أكثر مشايخ الذين قرأ عليهم والتزمهم الشيخ صالح ابن عثمان القاضي. ونحن مر معنا دائما في تراجم الشيخ أي عالم من العلماء أنه ولو تلقى العلم على يد الكثير إلا أنه يبقى إيه؟ يبقى أن عالما من العلماء صاحب تأثير في الطالب، فالإنسان وإن تعددت مشايخه وتعدد العلماء إلا أنه يبقى الأثر لعالم من العلماء لكثرة الملازمة ولقرب الطالب منه، فيكون التأثير العميق لهذا الشيخ. فالشيخ صالح بن عثمان القاضي كان أكثر من قرأ عليه العلامة السعدي ولازمه ملازمة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى وهو ملازم وقرأ عليه في فروع العلم كله. ومن مشايخ محمد بن عبد الكريم بن شبل درس عليه الفقه وفي علوم عربية وغيرها واستفاد منه كثيرا، وكذلك الشيخ صعب التوجري وعلي والشيخ علي السناني والشيخ علي ناصر قرأ عليه الحديث وأخذ عنه الصحاح وأجازه بها وبغيرها، ومنهم الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع. وهؤلاء من أعلام العلم في زمنهم تلقى عنهم ابن سعدي ما تخصصوا فيه من علوم وما حذقوه من فنون، حتى أنه في الكتاب الواحد يتتبع فيه بعضا من مشايخه ليستفرغ ما عندهم. ومع هذا التلقي على يد مشايخ عصره، مع هذا كان أكثر تأثر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فلقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أكبر الأثر في تشكيل شخصية العلامة السعدي رحمه الله تعالى، حتى إن كثيرا من اختيارات العلامة السعدي كان مبنيا على اختيارات شيخ الإسلام، وما ذلك لتقليده وإنما لقناعته بما يذهب إليه شيخ الإسلام من ترجيح. ونحن نعلم باع شيخ الإسلام الطويل العظيم في الترجيحات، والحقيقة قل من الترجيحات التي يرجحها شيخ الإسلام التي تخالف، لأن الرجل له نفس طويل وباع طويل في مناقشة المسائل العلمية. وأيضا القدر المشترك بين السلفيين في العصور المتأخرة الاتفاق على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يكاد يكون معلما بارزا وقدرا مشتركا عند جميع من ينتسب إلى المنهج السلفي. فنستطيع أن نقول جميع السلفيين على وجه الأرض بعد شيخ الإسلام عيال على كتبه وفقه، فمن ذا الذي لم يتأثر بما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليكم السلام، من ذا الذي لم يتأثر بهذا بما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبما كان عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، حتى ولو رجحت خلاف ترجيحاتهم في بعض المسائل إلا أن تأثير هؤلاء ومناقشة هؤلاء لأهل البدع والأهواء وطول الباع في تقرير المنهج السلفي جعل هؤلاء الحقيقة متقدمين في التأصيل العلمي لدى كل طالب، خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أطال النفس في الردود على أهل البدع والأهواء، الردود على الروافض، الردود على المعتزلة، الردود على الأشاعرة، الردود على الصوفية، أيا كان أهل البدع، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد أطال النفس، مما يجعل طالب العلم السلفي في حاجة ماسة إلى تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إنك لتشعر أنه معك في القضايا الخاصة التي تختلف فيها مع إخوانك، فلأ أنت كلمت عن الحزبية قفز لك شيخ الإسلام ليبين لك أصول هذه الحزبية والتمحور حول الشيخ والتعصب لقوله وكيف أنه حزبية مقيتة. ولئن تكلمت عن العمل السياسي مثلا وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقفز أيضا ليوضح لك معالم هذا العمل على الطريقة الصحيحة وعلى الطريقة السلفية. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أصبح الناس وأصبح طلبة العلم الذين ينتسبون إلى هذا المنهج المبارك أصبحوا عيالا على كتبه، فما أحد إلا واستفاد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبسبب ما حصل للعلامة السعد رحمه الله تعالى من التوسع في ميادين العلوم، وذلك بسبب اطلاعه على مؤلفات ابن تيمية وابن القيم، وصل إلى مرتبة لا يتقيد فيها في القول المشهور لدى متأخري الحنابلة، بل كان يرجح ما ينبغي ترجيحه بالدليل الشرعي. ولقد تأثر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بهذا في شيخه السعد أيضا، فسبق معنا أن العثيمين رحمه الله تعالى كان متأثرا أيضا بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وما ذلك إلا لما رآه في شيخ العلامة السعدي الذي هو ألزم المشايخ للعثيمين رحمه الله تعالى، فقد لزمه ملازمة طويلة تجاوزت 10 سنين. وهكذا سبحان الله يبقى العلم عزيزا ما أخذه الطالب عن الشيخ، ولكن إذا اعتمد الإنسان على الكتاب ونحى نفسه عن الشيخ كثرت سقطاته وكثرت زلاته وكثرت شذوذاته، كالطالب الذي يتعلم القراءة والكتابة والطب والهندسة وحده دون معلم، أن له أن يبرع في ذلك حتى ولو حصل بعض المعارف في هذا، إلا أنه سوف يكون كشجرة لا جذور لها يوشك أن تأتي الرياح فتهب فتقلعها من مكانها. أما الطالب الذي يتأسس على يد أهل العلم فهذا إنما يتأسس على قاعدة الطلب المعروفة لدى السلف جميعا رحمهم الله تعالى. فالشيخ العثيمين عن الشيخ العلامة السعدي، الشيخ السعدي عن الشيخ العلامة عثمان القاضي، وهكذا هذه قاعدة العلم. فمن شيخك؟ ولهذا قديما قالوا أسكت لا شيخ لك، أسكت لا شيخ لك. فإذا كثرت زلات الواحد وصار يتكلم هنا وهناك دون ضوابط شرعية، وصار أيضا صاحب شذوذات وليس عنده طريقة من طرائق أهل العلم وليس على مسلكهم ومنهجهم وهديهم وسمتهم ودلهم، فيقال أسكت لا شيخ لك. هذه عبارة ما أكثر استعمال السلف لها في كل من ابتعد عن طرائق أهل العلم، فيقال أسكت لا شيخ لك. فمن شيخك؟ فاحرص بارك الله فيك أن يكون في ترجمتك هذا، ويكون في ترجمتك المشايخ الحقيقيون، ليس من لقيت فصحت وسلمت عليه فقلت هذا شيخ وتلقيت العلم عن المشايخ فلان وفلان وفلان، وإنما التقيت بين بعض المرات. هذا وإن صح شيخا من الجهة الاصطلاحية، إلا أننا نقصد من أثروا فيك، ونقصد من كان لهم العمق العظيم في تربية شخصيتك وتوجيهك، التوجيه الذي أثمر وأنتج شخصيتك حتى صارت شخصية علمية على طريق أهل العلم. نقصد بالشيخ من لازمته فرأيت طريقته وعرفت منهجه وثبرت حاله، عرفت منهجه في الفتوى، وعرفت منهجه في قراءة الكتاب، وعرفت منهجه في انتقاء الكتاب، وعرفت منهجه في الترجيح، وعرفت منهجه في موقفه من علماء الأمة، عرفت مسلكه العملي، عرفت عبرته، وعرفت تواضعه، وعرفت كرمه، وعرفت جوده، وعرفت معاملته للطلاب، عرفته في الشارع، عرفته جارا، عرفته بائعا تاجرا، عرفته في كل هذه الأحوال، حينئذ تتشكل شخصيتك. وإن صح أن أقول في من لقيته ولو مرة بأنه شيخ من الجهة الإصطلاحية، لكن يبقى الشيخ الذي أثر فيك، الشيخ الذي أنهيت عليه بعض الكتب، الشيخ الذي رأيته في كل حاله واستفدت منه وعدت محملا من درسه، لا بالعلم فقط بل بالعلم والعمل. هذا يا أخواني لابد أن يكون في حياة الطالب، لابد أن يكون في حياة الطالب. وقل طالب علم شريطة أن يطلب العلم على إخلاص وأن يطلب العلم بصدق، قل طالب علم يرتمي في أحضان العلماء ويجلس في حلقين ويكون صادقا في التلقي، ثم تحصل له الشذوذات أو الانحرافات أو يكون شاذا في أقواله. أنا لا أعلم واحدا من هؤلاء. أما من طلب على يد المشايخ ليقال طالب ولزمهم ليقال لازم، فإن هذا لا تحصل البركة فيه وذاك ليس معنا. أما من ارتمى في أحضان أهل العلم وأخذ كتابه وتواضع وجلس ليتعلم ويكتب ويدرس ويسجل الفوائد ويتعلم من شيخه دون أن يتكلم شيخه، إنما يتعلم من شيخه ويحول الموقف ليكون منهجا ويحول التصرف ليكون مسلكا، هذا إن شاء الله قل أن ينحرف في حياته وقل أن يبتعد عن طريقة العلم وقل أن يحصل منه الشذوذات. وهؤلاء الذين يبارك الله عز وجل فيهم وينفع الله سبحانه وتعالى بهم، فكما قلت لك قد تكون الشجرة باسقة وقد تكون عالية وقد تكون متعددة الأغصان، ولكنها سرعان ما تأتي الريح فتقلعها من مكانها، تحسبها شيئا وليست بشيء، تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، لا قرار لها أبدا على الإطلاق، إنما قرار تلك الشجرة لمن غرس غرسا صحيحا وصبر عليها صبرا عظيما ولم ينظر إلى ذاته ولم ينظر إلى شخصه يوما كان عند شيخه، وإنما نظر إلى كتابه، نظر إلى علمه، نظر إلى التحصيل، استشكل على مشايخه وعلمائه، حينئذ يبارك الله سبحانه وتعالى به. فكم من طالب طلب ولم تحصل به بركة. وأرجو يا أخواني أن ننتبه لهذه المسائل جيدا، بارك الله فيك. إنما تجلس في حلقة الشيخ واحرص على الشيخ، احرص على أن تأخذ العلم على يد الشيخ السلفي النقي، العلم على يد الرجل الذي لا تخرج من عنده بشكوك ملأت صدرك وبانحرافات عديدة، ولكن احرص على الشيخ السلفي، لأن حلقته سوف تكون حلقة الكتاب السلفي، وحينئذ تلك بركة عظيمة، تحفك الملائكة، تغشاك الرحمة، تنزل عليك السكينة، يذكرك الله عز وجل في من عنده، فبيئة تؤهل للتوفيق وبيئة تؤهل للسداد، ثم بعد ذلك انطلق لتكون طالب علم آخذا بالجادة، طالبا العلم على طريقة شيخك وطريقة العلماء الأكابر، فينفع الله سبحانه وتعالى بك نفعا عظيما. نعم لذن. طيب، وله اليد الطولة في التفسير، وكان دائما يقرأ للتلاميذ في القرآن ويفسره ارتجالا ويستنبط من الفوائد، وقد كتب تفسيره المطبوع وهو تفسير تيسير الكريم الرحمن من غير أن يكون عنده كتاب تفسير وقت التصنيف، فمن قرأ عليه أو بحث معه وقرأ مصنفاته عرف مكانته في العلم الشرعي. ولذا نقول يا أخواني حجم العلامة السعدي أعظم من ترجمته، لأن الحقيقة كثير من العلماء الضخام لم يتوفر لدينا تراجم كافية تنبئ، وإلا ضخامة ما خلفوه وما تركوه من علم ينبئ عن مكانتهم، فكثير من العلماء يكونوا أضخم من ترجمته المكتوب عنه، ومن هؤلاء العلامة السعدي رحمه الله. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة الظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا المشايخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى فقد تلقى العلم عن أكابر عصره، أما عن تلامذته فهم كثر درسوا عليه في عنيزة، حيث إنه قد حضر درسه الكثير والكثير بعد وفاة شيخه صالح بن عثمان القاضي رحمه الله تعالى عام 1351، فأصبح عالم عنيزة بل عالم القصيم يشار إليه بالبنان. من أشهر تلامذة العلامة السعد رحمه الله تعالى العلامة محمد بن صالح العثيمين الذي خلف في إمامة الجامع الكبير بعنيزة، ثم أصبح مدرسا من المعهد العلمي، فخلف الشيخ العثيمين الشيخ السعدي في مسجده، وكان عمر الشيخ العثيمين حينئذ عمرا لا يتجاوز 30 من عمره رحمه الله تعالى، لأن مواليد الشيخ العثيمين حوالي عام 47، وقد كانت وفاة الشيخ السعدي حوالي 76، فما يقارب 30 سنة، ما يقارب 30 سنة، يعني قد كان عمر الشيخ وقتها 29 عاما، ومع ذلك تصدر محل شيخي العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وما ذلك إلا لمكانته العظيمة. أيضا أيضا من تلامذة الشيخ السعدي الأصولي الفقيه الواعظ الشيخ عبد العزيز محمد ابن سلمان صاحب المؤلفات المشهورة في العقيدة والفقه، الذي من أشهر مؤلفاته الأسئلة والأجوبة الفقهية، الشيخ عبد العزيز السلمان. أيضا من أشهر تلامذة العلامة السعدي الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بسام، وهو صاحب تأثير العلام في شرح كتاب عمدة الأحكام، كذلك الشيخ فهد بن عبد العزيز السعيد، وكذلك الشيخ عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل عضو مجلس القضاء الأعلى، وقد كان أيضا قريبا من الشيخ، وكان له محل عظيم عند الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، كذلك الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع، وكذلك الشيخ سليمان ابن إبراهيم البسام، والشيخ عبد الرحمن ابن محمد المطرودي، وغير هؤلاء من التلامذة الذين انتفعوا بالشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ له مؤلفات عديدة ومتنوعة في فروع العلم وفنونه، فمن ذلك في العقيدة مثلا الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، التنبيهات المنيعة في محتوت عليه الوسطية من المباحث المنيفة، القول السديد في مقاصد التوحيد، هذه حاشية على كتاب التوحيد، له توضيح أيضا الكافية الشافية لابن القيم، له الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين، وهو كالشرح على النونية أيضا لابن القيم، وله التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وله سؤال وجواب في أهم المهمات، وله تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلال. في التفسير له التفسير المشهور تيسير الكريم الرحمن، في له تيسير اللطيف المنان الذي أخذنا منه بعض المباحث، له القواعد الحسان لتفسير القرآن، وهذا في قواعد تفسير القرآن، له المواهب الربانية من الآيات القرآنية، له فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. في الحديث له بهجة قلوب الأبرار، وهذا كتاب حديثي، له في الفقه الإرشاد إلى معرفة الأحكام، له المختارات الجليلة من المسائل الفقهية، له توضيح الفقه في الدين اللي هو منهج السالكين، له المناظرات الفقهية، له منظومة مشتملة على أحكام الفقه. في أصول الفقه له رسالة في أصول الفقه، رسالة في القواعد، طريق الوصول إلى العلم المأمول، رسالة مختصرة في أصول الفقه، له القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم والفروق النافعة. في الفتاوى له الفتاوى السعدية جمعت بعد وفاته. في الوعظ الخطب المنبرية والدرة المختصرة من محاسن الإسلام والدين الصحيح يحل جميع المشاكل ووجوب التعاون بين المسلمين والوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وله أيضا المنظومة التي معنا في السير إلى الله والدار الآخرة، وله كتب مخطوطة لم تطبع بعد، منها فتح الرب الحميد في أصول العقائد والتوحيد، هذا طبع الحمد لله لكن يبدو وقت الكتابة ما طبع، هذا طبع. له أيضا جمع بين نظم عبد القوي المشهور بإنصاف حيث كان كالشرح أي أنه طبق الأوصاف وشرح فيه نظم ابن عبد القوي الكبير وهو مخطوط إلى الآن إلى الآن لم يطبع. أما عن خاتمة حياة الشيخ فقد مرض الشيخ قبل وفاته وعانى من المرض فترة، ومن ذلك يذكر صاحب الترجمة قال: لقد استمر الشيخ حليف علم وتعليم وعبادة وإصلاح واهتمام بأمور المسلمين طيلة حياته الحفيل المديد بالعلم، ومن كان في مثل اهتمامه بأمور المسلمين وانصرافه عن اهتمامه بأمور النفس وصحته تناله عاديات الأمراض، لأن قوى الجسم محدودة التي تؤول بعد عصر الكهولة إلى ضعف عام. أصاب الشيخ قبل وفاته بخمس سنوات تقريبا مرض الضغط وتصلب شرايين الدم من كثرة أعمالي وفكري في العلوم، وكانت أعراض المرض تبدو بعض الساعات انحصارا في الكلام قليلا فيسكت دون قلق أو حركة، ولو كان يقرأ القرآن ثم يتكلم ويرجع وتزول دون تألم سوى ما تلوه من عرق. وفي عام 73 سافر إلى لبنان بأمر الملك سعود رحمه الله، فقد اهتم بأمره لما رفع إليه، فأرسل جلالته طائرة خاصة تحمل أطباء ليعاينوا مرضه في عنيزة، وبعد وصولهم قرروا سفره إلى لبنان. فسافر الشيخ إلى لبنان للعلاج هناك، وبعث له طائرة خاصة وفيها طبيبان صاحباه جاءوا به، وبقي في لبنان نحو شهرين يتعالج حتى شفاه الله عز وجل. في أثناء سفره اجتمع بعدد من العلماء ممن يقيم في لبنان والقادمين إليه، وتعرف به جملة من الناس حين علموا بقدومه. وقد نصحه الأطباء بالراحة وقلة التفكير والإجهاد، لكن ما إن رجع إلى عنيزة حتى استأنف عمله فيها. طبعا العالم ما يقوى على الصبر على هذا الأمر أبدا، وإنما العالم الذي يقضي حياته في التعلم وفي العلم صعب أن يترك ذلك كله ولو كان على حساب صحته، لأنه يصبح العلم بالنسبة له كالنفس لا يستغني عنه. فكان يقول: إن راحتي في مزاولة عملي بالنفع المتعدي. وكانت نوبة ضغط الدم تأتيه كل عام 3 أيام وتصيبه في بعض الساعات. فلما كان شهر جمادى الآخرة سنة 76 أحس بالذي فيه، وكان معه مثل البرد والضعف. وفي ليلة الأربعاء 22 من شهر جمادى عام 76 بعد فراغه من إملائه الدرس المعتاد العمومي على الجماعة والإرشاد، وبعد صلاة العشاء الأخيرة حيث كان إماما، بعد فراغه من الصلاة أحس بثقل وضعف حركة بعد الصلاة وفراغها، فأشار إلى أحد تلامذته بأنه يمسك يده ويذهب معه إلى بيته، ففعل. فهرع معه أناس من الحاضرين، فلم يصل إلى البيت إلا وقد أغمي عليه، وبعد ذلك أفاق وحمد الله وأثنى عليه وتكلم مع أهله ومن حضر بكلام حسن طيب وطمأنهم، ثم سكت وعاد عليه الإغماء، فلم يتكلم بعدها أبدا حتى توفاه الله عز وجل. فلما أصبح صباح الأربعاء دعوا له الطبيب فقرر أنه نزيف في المخ، وأنه إن لم يتدارك الآن فإنه قد يؤدي ذلك إلى الوفاة. فأبرقوا إلى الملك فيصل، وكان حينئذ وليا للعهد، فأصدر أمره مستعجلا لإسعافه بكل ما يلزم. فقامت طائرة إلى عنيزة فورا وفيها مهرة الأطباء، لكن قضاء الله سبحانه وتعالى سبق، فلقد كان الجو ملبدا بالغموم الغيوم والعواصف الشديدة والرعد والبرق، حتى بقيت تمطر 40 يوما لا تتوقف، حتى انهدمت كثير من البيوت، مما حال دون هبوط الطائرة في مطار عنيزة، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى بوفاته والطائرة محلقة، وذاك أمر الله سبحانه وتعالى. فتوفي الشيخ رحمه الله تعالى في 23 من فجر يوم الخميس من شهر جمادى الأخيرة عام 76، وما إن أعلن نبأ وفاته حتى اجتمع الناس عليه وملأوا المسجد وصلوا وكانت جنازته رحمه الله تعالى جنازة مشهورة. فمات رحمه الله تعالى عن 69 عاما وخمسة أشهر تقريبا رحمة الله عليه رحمة واسعة. وخلف هذا العلم الذي هو أعظم ترجمة للشيخ رحمه الله تعالى. وأنا أقول يعني كما ذكرت لكم بأن ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى أضيق من حجم الشيخ، ولهذا بعض أهل العلم قد يوفق إلى من يترجم له فتكون الترجمة حفيلة، كما مر معنا في ترجمة الشيخ مقبل ابن هادي الوديع رحمه الله، فقد كانت ترجمة متميزة لكثرة من نقل من طلابه عنه مواقفه، وأيضا حينما يكون العالم باذلا نفسه للناس فتتعدد مواقفه لذلك. وكان الأمر يعني أو الأمر في مثل الأيام المتأخرة لم يكن كالأيام المتقدمة، كما مر معنا في ترجمة الشيخ بن حميد عبد الله بن حميد، فهي أيضا رغم أنها ترجمة شبه يعني وافية إلا أنه من اليقين أن مواقف كثيرة لم يستطع أحد يعني لم تنقل إلينا نظرا لأنه لم يدونها أحد، لم يدونها أحد. أما ترجمة ابن باز فقد كثر الناقلون عنه، وترجمة العثيمين فكذلك، وترجمة الشيخ مقبل فكذلك، ولهذا هذه التراجم تتعب يعني غيرهم، لأنه صعب أن تحصل تراجم كتراجم الشيخ ابن باز أو العثيمين أو الشيخ مقبل في الحقيقة. لكن حجم الشيخ العلامة السعدي حجم واضح جدا في مؤلفاته، فهو على طريقة الفقهاء القدامى وعلى طريقة الأصوليين كذلك الراسخين، فمن اطلع على كتاباته وجد رسوخ هذا الرجل في كل ما يكتب، في الفقه، في أصوله، في العقائد، في الكتب التي كان يدرسها، في طلابه، في عقليته، في تميزه في حلقته، فقد كان رحمه الله تعالى صاحب تميز أثناء تدريسه. مما ذكر ذلك الشيخ العثيمين أن الشيخ السعدي كان صاحب طريقة عظيمة جدا في التدريس تقوم على المناقشة والمحاورة، ولهذا انتفع منها الشيخ العثيمين انتفاعا عظيما. فرحمة الله على العلامة السعدي الذي خلف تراثا كفيل بأن يترجم له به، فرجل من علماء العصر المبرزين رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين.